إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة حول وقفة مع صورة التجار. وصورة التجار إحدى أسماء صور قصار الصور في القرآن الكريم، ألا وهي صورة التكاثر، سميت بصورة التجار. واخترت هذه الصورة بالذات لسببين: السبب الأول أننا قادمون على شهر مبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، الذي ستنفض من على مصاحفنا فيه الأتربة، لأن غالبنا تعود أن يكون مصحفه في أجازة من بداية أول أيام العيد، أول شوال، إلى آخر أيام شهر شعبان. وعندما يعلم أن غدا أول أيام رمضان سيبدأ ينفض الطراب من على مصحفه الموجود في البيت. فينبغي على كل واحد منا أن يكون له في رمضان قراءتان للقرآن الكريم، قراءة يحصل بها الأجور بكل حرف فيه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وقراءة نحصل منها الفهوم. الأولى نتسارع فيها في ختم كتاب الله عز وجل مرة على مرتين على ثلاثة على أربعة طوال الشهر، والثانية لو وقفنا فيها مع آية فلحنا واحدة، لا أقول صورة واحدة فقط، وهي تحصيل الفهوم. وهذه التي سأتحدث فيها الآن، والتي اخترت من أجلها صورة التجار، صورة التكاثر، حتى نعطي بابا كيف نقف مع كتاب الله عز وجل وقفة فهم، وليس وقفة تحصيل أجر فقط، مع أننا نعلم أن مع قراءة تحصيل الفهوم فيها أيضا تحصيل للأجور. أما السبب الثاني فإننا في غضون منتصف شهر شعبان، فإذا سألت ماذا يمثل لنا منتصف شعبان، أجد الأجوبة تنقسم بين الناس. منهم من لا يهمه في منتصف شعبان إلا أنه موسم للأكل، ويحضر لأطعمة معينة في هذا اليوم بالذات لأنه موسم للأكل. ومنهم من يحضر موسم للبدع والخرافات والخزعبلات التي لم ترد على لسان نبي، ولم ترد على لسان صحابي، ولم ترد على لسان تابعي، ولم ترد على لسان تابع تابعي، ولم ترد على لسان أحد من أكابر أهل العلم. ومن الناس من لا يفرق معه منتصف شعبان من منتصف يناير، فكل الأيام سواء، لأنه هو بمفرده بعيد عن دين الله بالكلية، لا هذا ولا تلك. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فقلت لعلنا نستعد بمنتصف شعبان إلى رمضان، لأن في رمضان سيتغير حال كل الناس إلا قلة، إلا شرذمة ترفض حتى الفرصة التي أعطاها الله عز وجل لها في هذا الشهر المبارك. فأنا لا أتحدث عن هؤلاء، ولكن أنا أتحدث عمن يقترب له رمضان. في الصيام مثلا، لما نسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، فهل نصوم في شعبان؟ نقول صيام النبي في شعبان مثلا صيام خصوصية له، كان يصل بين شعبان وبين رمضان، لكن انعقد الإجماع على أن الصيام في شعبان إلى منتصفه فقط، ومن منتصف شعبان لا يصوم إلا من عليه قضاء، كامرأة عليها أيام حيض أو نفاس، أو رجل فقد يوم أو يومين من رمضان ليتقوى بفطره على استقبال رمضان. إذن لما يأتينا رمضان الشهر الغائب على الناس كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر بين شهرين، بين رجب وبين رمضان، شهر شعبان، لما كان يأتيه كان نبينا يدعو ويحث الناس في الدعاء: اللهم بلغنا رمضان. فمما استعددنا وأعددنا العدة لرمضان، لعلنا نرى كثير من الناس يمتهن مهنة الخزينة، مهنة الخزينة التي أقصدها أن يكون على طول الدوام جماع، جماع لماذا؟ لمال، لجاه، لسلطان، لأولاد، لكذا لكذا، حدث ولا حرج. لهذا قلت أتكلم عن سورة التكاثر، سورة التجار، لأنه يعامل الناس ويعامل الدنيا ويعامل الآخرة ويعامل النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل رب العالمين معاملة التجار. ومعاملة التجار معاملة معلومة للقاصي والداني، معاملة المصالح والمنافع، إن كان في مصلحة نتعامل، وإن لم تكن المصلحة موجودة فلا تعامل، هذا هو أصل معاملة التجار. سميت هذه الصورة بصورة التجار، والتجار الخيب الخائبين الذين لا نصيب لهم ولا خلاق لهم، إن كانوا يظنون بكثرة أموالهم وكثرة عدتهم وكثرة عتادهم وكثرة جاههم وسلطانهم أن لهم نصيب، فلا فلا، لأنها أمور زائلة. سورة التجار تقف مع كل قارئ القرآن خاصة ومع المسلمين عامة. هل تؤمن باليوم الآخر؟ سؤال تقف معك هذه الصورة في غضون الإجابة على هذا السؤال، هل تؤمن باليوم الآخر؟ نحن نعلم من حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسلم، لما قال: حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه من أثر السفر شيء، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه أمام ركبتيه ويديه على فخذيه، وأخذ يسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ متى الساعة؟ وكل سؤال يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل: صدقت. ويقول عمر: عجبنا، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. ولما ذهب هذا الرجل قال النبي: أين أراه السائل؟ أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. حديث طويل عند مسلم. يهمنا في سؤاله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدقت. واليوم الآخر، اليوم الآخر، هل يكفي للمسلم أن يقول أؤمن بأن هناك جنة ونار، بأن هناك بعث ونشور، بأن هناك حساب وجزاء وعقاب؟ هل يكفي هذا أم يعد العدة لهذا من دنياه؟ هذا هو السؤال، لأن الإيمان باليوم الآخر يبدأ معك من دنياك. يقول نبينا في الحديث الذي رواه الأربعة: أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب، ثم تركها وذهب. ماذا فعلت بظل الشجرة؟ هذا السلم الذي ستصعد من خلاله إما لنار وإما لجنة، ماذا فعلت في سلمك؟ هل توقن إيقان تام أنك بهذا السلم ستكون من الفالحين؟ أم ستكون من الصنف الآخر؟ الدنيا هي السبيل الأول في الإيمان باليوم الآخر. إن آمنت أن هناك سيكون ثواب وعقاب، ماذا تفعل في دنياك؟ عقلا لابد أن نقترب من الفلاح ونبتعد عن الطلاح، نقترب من الفلاح ونبتعد عن الطلاح. العقل يفرض علينا هذا، والشرع يؤيد هذا الأمر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هكذا علمنا القرآن الكريم أن الإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر لابد أن يكون إيمانه هذا قول وعمل، قول وعمل، يزيد بطاعاته وينقص بمعصيته. طاعاته حتقربه بسلمه إلى الجنة، معصيته ستقربه أيضا بهذا السلم إلى النار والعياذ بالله. لهذا قلت أتكلم عن هذه الصورة التي فيها السبب الرئيسي في قضية الإيمان باليوم الآخر، صورة على قصرها. قال فيها الحق تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صورة فيها بضع آيات إلا أنها حملت في طياتها الكثير. نعلم أن القرآن الكريم له تنزيلان، نزل دفعة واحدة من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، حينما أقر ذلك رب العزة عز وجل قائلا في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه كله. وبارك هذه الليلة في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بعد ذلك جلس جبريل بجوار القرآن الكريم ينزل به منجما مفرقا منزلا حسب أسباب نزوله وحسب مقتضيات مراد الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكان في ترتيب نزوله دفعة واحدة ترتيبا معينا، وهو ترتيب المصحف المعروف الذي يكون في بيوتنا وفي أيدينا، وفي ترتيب إنزاله وتنزيله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا ترتيبا آخر نسميه ترتيب النزول. نزل أول ما نزل سورة العلق، ثم المدثر، ثم المزمل إلى سورة النصر. أما الترتيب المعروف الفاتحة، البقرة، آل عمران، إلى النساء، إلى الناس، هذا ترتيب وذاك ترتيب. لماذا؟ ليثبت أن الذي أنزل القرآن واحد هو الله عز وجل. نحن اليوم لو كاتب بيننا كتب قصة، كتب مقالة، كتب عبارة موضوعا للتعبير كما يقال، ثم جاء من أوله وضعه في آخره، ومن آخره وضعه في وسطه، ومن وسطه وضعه في أوله، اختلت القصة عن بكرة أبيها، ولا وجود للقصة أصلا ابتداء. تعال واقرأ القرآن الكريم على حسب أسباب النزول ستقرأ وستقف معه كأنه نزل بهذه الصورة وكأنه رتب بهذه الصورة. تعال اقرأه على وضعه في مصاحفنا ستجد أن الأمر واحد، لأن هذا قمة الإعجاز. بل إن في آية بمفردها تكفي أن يكون القرآن فيها فقط، كما قال الشافعي مثلا في سورة العصر: لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكفت. فكل سورة بل كل آية لها وحدة موضوعية معينة إذا فهمها الإنسان كان من الفالحين. مثال في سورة التجار هذه، سورة التجار هذه في ترتيب المصحف معنا نقرأ قبلها سورة القارعة وبعدها سورة العصر، وفي ترتيب النزول نقرأ قبلها سورة الكوثر وبعدها سورة الماعون. فلما تقرأ الكوثر، التكاثر، الماعون ستعلم أمرا، ولما تقرأ القارعة، التكاثر، العصر ستعلم أمرا جديدا يلتقيان في وحدة نزوله تماما. في التنزيل الأول والترتيب الثاني أمران متحدان فيهما تقديما وتأخيرا. الله عز وجل وضع في الأمرين أنموذجان، نموذج للطيب الفلاح ونموذج لغير الطيب الطلاح. فجاء في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لله عز وجل في خلقه شؤون، يعطي من يريد ويمنع من يريد. فأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي لم يعطى لا نبي ولا رسول قبله ولا بعده بكل تأكيد. فأعطي نبينا هذا الأمر. لماذا يعطى النبي هذه الشرف وهذه المنزلة وهذا القدر العظيم؟ لأنه استحق ذلك، لا لأنه غفر له من ذنبه وما تقدم وما تأخر، بل مع علمه هذا كان يقوم الليل كما في حديث عائشة حتى تتفصد قدماه دما. أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ أعطي الكوثر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بسورة التكاثر التي تلوتها عليكم، ثم جاء بعدها بسورة الماعون، النموذج الثاني. النموذج الثاني، الأول نموذج الإعطاء بالسخاء من الله عز وجل، الثاني نموذج لمن لا يستحق العطاء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيته؟ سؤال فيه توبيخ من الله عز وجل. أرأيته الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نفس نموذجان هذان في ترتيب الوضع في مصاحفنا، بدأ بالقارعة، تقديم وتأخير. القارعة سميت قارعة لأنها تقرع التجار الذين يغيبون عن أن هناك يوم يسمى يوم الحساب. وليس التجار، أقصد التاجر الذي يبيع ويشتري فقط، ولكن التاجر الذي يحول نفسه وبيته وحياته إلى خزينة يجمع فيه هدفه، أيا كان هذا الهدف، مال، أولاد، جاه، سلطان، كما ذكرت. يقرع يوم القيامة كأنه يفيق يوم القيامة في غفلة تماما طوال حياته. فلما يأتي له يوم الدين، يوم الفصل، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يقرع بها. فالقرع يكون فجأة، فلما يأتيه فجأة يستشعر أن هناك يوم كان غائبا عنه. فقال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى آخر الصورة. يذكر كل من نسي هذا اليوم أن هناك يوم لا محالة آت، لا محالة آت. أنت في دنياك اعمل بلا حساب، أما في آخرتك ستعكس القضية، سيكون حساب بلا عمل. ربما تنادي: رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا. وانظر الله عز وجل في كلامه يأتي ببضع أحرف، لعلي، حتى لما تطلب أن ترجع تقول لعلي؟ ألست متأكدا أنك إذا رجعت ستفعل الصالح؟ لكنك على عهدك، والله لا يظلم ربك أحدا تماما. ما أدخلك هذا المدخل إلا لأن هذا مآلك، هذا ما جمعته في الدنيا. فكان نتيجة الحساب هذه الصورة: لعلي أعمل صالحا. ولعله وردت في هذه في هذا السياق ليبين أنك لو رجعت ستفعل ما فعلت، لأن الله كتب عليك هذا الأمر. ثم جاء بسورة التكاثر ليبين أن هؤلاء الذين سيقرعون، هؤلاء الذين سيقرعون بالقارعة. ثم يأتي بمثل بعد ذلك عاكس فيه القضية الأولى في التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين يستحقون السخاء كما استحق نبينا الكوثر صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي أي المثالين تحب أن تكون؟ في أي المثالين تحب أنت أن تكون؟ هل تكون من أهل القارعة أم تكون من أهل العصر؟ هم تكون من أهل العصر والكوثر أم القارعة والماعون؟ أيهما؟ في أي حزب تريد أن تكون؟ حزب الله الفالحون أم حزب الشيطان الخاسرون؟ لكل واحد منا إذا انتصف معه شعبان يظن أن رمضان هذا سيأتي وينقضي، رمضان مثل يناير، مثل فبراير، مثل رجب، مثل ذو القعدة وذو الحجة، لا، رمضان شهر النعمة من الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وليس للمؤمنين فقط، أي لمن أراد أن يهتدي يهديه الله عز وجل. من أراد أن يهتدي يهديه الله عز وجل، حتى يقول قائل كما يتفلسف البعض: طالما أن الله عز وجل كتب لنا عدم الهداية فلماذا نعمل؟ كتب لنا النار، فلماذا نعمل؟ نعيش في دنيانا كما نعيش، والله كتب لنا ما كتبه لنا. وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت باختيارك ستحاسب عليه. اخترت سبيل الفلاح ستحاسب على سبيل الفلاح، اخترت سبيل الطلاح ستحاسب على سبيل الطلاح، لأن الله يحاسب عبده على اختياره، لأن القدر غائب على الإنسان، فلا مجال أن تعلم ما في القدر. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، لم تعلم ماذا كتب الله لك، لكن بين لك طريق الصحيح والطريق غير الصحيح، وجئت واخترت الطريق غير الصحيح وتتفلسف على الله عز وجل أنت كتبت لي ذلك. هل اطلعت أن الله كتب لك ذلك، أم أنه بكامل إرادتك اخترت هذا الطريق واخترت أن تسير فيه؟ فلما تحاسب على اختيارك تجادل رب العزة عز وجل، أنت الذي كتبت وأنت الذي اخترت، وأنت الذي اخترت. ألهاكم التكاثر، اللهي اللهي الذي يتفلسف كثير من الناس الآن. ألم يكن هذا له مباح؟ فلما تحرمون علينا كل شيء؟ حرام 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 حرام. من قال لك أن كل شيء حرام؟ فإن المحرمات معدودات والمباحات غير معدودات. نحن دائما نضرب المثل لأبنائنا دراس الفقه لما نقول إن علماؤنا وضعوا في كتب الفقه أبواب محرمة في البيوع، أبواب محرمة في البيوع، فينظر الطالب ابننا للكتاب كتب الفقه فيرى أن هذه الأبواب كثيرة قد تتجاوز 33 بابا، فيقول كل هذا محرم. نقول دائما القاعدة تقول المحصور قليل، المحصور قليل، طالما أنك عددته حتى لو جاوز 100 عددته فهو قليل، أما ما لم تعده لم تستطيع عده فهو الكثير. فإن حصرت لك المحرمات فاعلم أنها قليلة ليست كثيرة أبدا. وليست القضية أنك استفتيت من لا أهل للاستفتاء وقال لك هذا حرام فتعم البلية على الشرع، والشرع فيه، والشرع يقول، والشرع كذا وهذا كذا، أنت الذي اخطأت باختيارك لمن لا يستحق الاستفتاء فقال لك كذا. لكن أنا أقارن بين لهو مباح وسنة تفعلها، لهو مباح وطاعة تأخذ بها أجر، لهو مباح وقرب لله عز وجل لهو مباح. أنا معك في هذه، هو لهو مباح أيا كان ما تقوله كلعب الكرة وكذا وكذا وكذا، لكن أليس من باب الأولى أن تتقرب إلى ربك؟ أليس من باب الأولى أن تكون طائعا إلى ربك؟ نبيك الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانت كلمته ألا أكون عبدا شكورا. فماذا تقول أنت بعد سماعك لهذه الجملة؟ تلعب له مباح؟ أنا لا أغلق الباب أمام اللاهين لهوا مباحا، ولكن أخيرهم بين الفاضل والمفضول. فالأفضل أن تكون قريبا من الله عز وجل، ونبيك في الحديث الصحيح يقول قال رب العزة عز وجل ما تقرب إلي عبدي باع إلا تقربت إليه ذراع، وما أتاني عبدي مسرعا إلا أتيته مهرولا. وأنت ترفض هذا كله كله وتلهو لهوا مباحا، لكن الله عز وجل بيّن أن اللهو المباح قد يجر الإنسان إلى ما هو ليس مباح، إلى حرام محض. التكاثر، تكاثر الأموال، تكاثر الأولاد، تكاثر الجاه، تكاثر السلطان، هذا كله له مباح، هذا كله مباح. وهل يغفل الإنسان عن أن الشرع أباح الإنسان أن يكون صاحب مال، أن يكون صاحب ولد، أن يكون صاحب عز، صاحب جاه، صاحب سلطان؟ لكن ضرب لنا مثل برجل جمع كل هذا حينما قال ذرني ومن خلقت وحيدا. وتخيل معاني هذه الآيات، والله عز وجل يتوعد لشخص 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 واحد، من يكون؟ ما هي كينونته؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وبنين شهودا. كل أنواع التكاثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا. هل تحب أن تحشر مع هذا الذي توعد له رب العزة عز وجل لهوا مباحا؟ تكاثر في الأموال، تكاثر في الأولاد، تكاثر في الجاه والسلطان. ألهاكم التكاثر. فجاء بحرف ليقرع الإنسان الذي ألهي بالمباح دون فعل الطاعات. حتى وحرف حتى في القرآن الكريم يفيد النتيجة النهائية، حتى إذا اداركوا فيها، حتى إذا استيأس الرسل، حتى زرتم المقابر. وكانت النهاية والنهاية بالنسبة لك لا بالنسبة لله عز وجل، لأنك قد تعلم علما خائبا علما خريبا أن هذه هي نهايتك. لا، هذه بدايتك. حتى زرتم المقابر، يقول أعرابي أسلم حديثا هكذا في الرواية: علمت أن القبر لا نهاية الإنسان فيه، مما قال من الزيارة حتى زرتم، لأن الزائر لا بد من زيارته أن تنقضي. أيا كنت سميت أنك زائر، لا بد أن هذه الزيارة تنتهي، لن تتحول إلى مقيم أبدا. فأنت زائر، زرت مريضا ستحل معه مقيما، زرت أخاك ستحل معه مقيما، زرت كذا، الزيارة لا بد لها أن تنتهي. لكن إشارة بحرف حتى، طالما أن الزيارة ليست مستديمة، فكيف نجمع بين حتى تفيد النهاية وأن الزيارة للهاية فيها؟ نجمع بين الاثنين، لأن نبينا يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الأربعة: من مات فقد قامت قيامته. وتبدأ مع الإنسان قصة الموت، يبدأ حوار النازعات والناشطات، والنازعات نزعة والناشطات نشطة، النازعات والناشطات، النازعات مع التجار الذين تتكلم عنهم الآيات، تنزع منه الروح، تنزعها بشدة، لأنه يرفض لقاء ربه، لأن لا يموت ابن آدم حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار. فمجرد أن يأتيه ملك الموت يعلم حاله، إن جاءه في صورة حسنة علم أنها ستأتيه ملائكة الرحمة، وإن جاءه في صورة غير حسنة، صورة قبيحة، يعلم مآله بكل تأكيد. فمجرد زيارة ملك الموت له علم مقعده، علم مكانه. فإن كان من أهل النار والعياذ بالله، أصبحت النازعات عملها موجود، تنزع منه، تشد منه الروح، وهو يمسك في روحه لئلا يموت، لأنه يعلم مآله أين. والنشطات تأخذ الروح من صاحبها بنشاط دون أن يحس، ونحن كعوام الناس نقول هذا مات ولم يسمع ويشعر به أحد، وهذا جلس في سكرات الموت أشهر طوال. هذا ليس دليلا، لكن علامة على هذا الأمر. نزاعات ونشطات تأتي هذا الدور وتأخذه، وربما تتفتح له أبواب السماء، لأنه من أصحاب النشطات. روح من هذه الطيبة؟ يقولون روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، فيفتح بها ويعرج بها، وتظل الروح في الجنان في أعالي السماوات. والطائفة الأخرى لا يرفضون ملائكة السماوات أن يفتحون له. روح من هذه الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان، بأبخث الأسماء وأخبثها التي كنت تريد ألا تريد أن تنادى بها في الدنيا، ثم تصل إلى النار والعياذ بالله، وساعتها تغسل وتكفن وتصلى، يصلى عليك، ثم بعد ذلك عند إيداعك في قبرك تنزل عليك الروح مرة أخرى، إما أن تنزل وتهبد بها، ودقت الروح آنذاك تدق الإنسان في الأرض 70 خريفة، وإما أن تنزل بنشاط عليك فتستقبلها لسؤال الملكين، فيقعدانك فيسألانك: ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ والإجابتان إما: ها لا أدري، وإما: ربي الله ورسولي محمد وديني الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا فلح وهذا طلح، هذا من الفالحين وهذا من الطالحين. ثم يتركاه هؤلاء الملكان، ويبدأ ما يسمى إما بنعيم القبر وإما بعذاب القبر، قصة الموت. يسمى هذا برزخ، هذا يسمى برزخ. وحياة البرزخ كما نسمع الحياة التي يكون الإنسان فيها مقبورا، والبرزخ يسمى برزخا لأنه ممر من مكان ضيق إلى مكان واسع، من مكان ضيق إلى مكان واسع، يسمى برزخ، كما تقول: برزخ باب المندب، من البحر الأحمر إلى المحيط، مرزخ جبل طارق، من البحر المتوسط إلى المحيط، وهكذا دواليك. فالبرزخ هو الممر الذي يمر فيه الإنسان من مكان ضيق إلى مكان واسع. حياة البرزخ حياة برزخية، مررت مرور الكرام، حتى زرتم لهذا سميت بحياة البرزخ، لأن دنياك مهما كبرت فيها فأنت تصغر من عمرك عام. الذين يحتفلون بأعياد الميلاد لأنه كبر في العام، في هذا العام كبر عاما، كبر سنة، ونسي أنه بهذه السنة قرب من أجله عام، قرب من أجله عام. لو حسبها حسابا آخر لعلم أن حسابه خاطئ. إن احتفل وجاز له أن يحتفل، يحتفل بأنه قرب من قبره عام، أم يحتفل بأنه كبر في دنياه عام؟ هذا مهما عظمت في نظرك إلا أنها دنية، ستمر من خلال برزخ صغير إلى ما هو أكبر منه. لذلك قال حتى زرتم المقابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، موعدنا في هذه الصورة مع الحروف حتى وكلا. كلا من أحرف القرآنية التي فيها قمة في الإعجاز، فتأتي لمعنيين، لا معنى واحد كحتى وكغيرها من الحروف، تأتي فيها نوع من الزجر ونوع من التنبيه. ويقول علماء التفسير أن كلا ما وردت في القرآن الكريم إلا وتزجر الفعل الذي قبلها وتنبه على الفعل الذي بعدها. تزجر من؟ المتدبر لكتاب الله عز وجل، لا الذي يقرأ ليحصل أجورا، هذا حرف وهذا حرف وكل حرف به حسنة، لكن فهمه لهذا الحرف فقط. حتى زرتم المقابر سينبهك بهذه الزيارة وسيزجرك عنها بحرف واحد ورد في القرآن الكريم، كلا سوف تعلمون. ثم جاء بحرف سوف، وسوف حرف يفيد الاستقبال، الاستقبال البعيد وليس الاستقبال القريب. الاستقبال البعيد نقول سوف يحصل كذا، أي ربما يكون بعد عام، بعد عامين، بعد كذا، لأن حروف الاستقبال إما حروف استقبال بعيدة وإما قريبة. لما أقول لك سيحصل كذا، السين من حروف الاستقبال القريبة، أما سوف يحصل كذا فسوف من حروف الاستقبال البعيدة. قلت أن الدنيا مهما كانت كانت دنية، والبرزخ سيمر منها إلى ما هو أوسع، فكيف نقول أنه بعيد؟ بعيد برؤيتي أنا وأنت، أنا وأنت. أول عياذ بالله التجار الذين يظنون ظنا خاربا أنهم مخلدون في الأرض، فخاطبهم القرآن بعقولهم سوف تعلمون، أي لأنكم تمدون في أعماركم، تمدون فيها على أنكم خالدون في الأرض، وكأن لا موت ولا برزخ ولا حساب ولا عقاب ولا يوم آخر ولا يوم فيه قارعة ولا ولا ولا. سوف تعلمون ثم، وثم حرف للاستقبال القريب، ثم تعلمون ترتيب، ثم تعلم وقتها أن الأمر الذي كنت تفر منه وحتى تتغاضى عنه أو تغفل عنه هو آت لا محالة، هو آت لا محالة. ولهذا سماه علم اليقين، واليقين هو ما تضطر النفس إلى التصديق به. يقين، يقين أني حي، فلا يستطيع إنسان أن يقول علي أني ميت. لماذا؟ لأن اليقين ما تضطر النفس إلى التصديق به حتى وإن لم تراه، وإن لم تراه. نقول أن بغداد يقينا بلدا موجودا، من منا ذهب إلى بغداد؟ لأنها حدثت إلينا بالمتواترات، تواتر النقل علينا أن هناك بلدة تسمى فرنسا، من منا ذهب إلى فرنسا؟ لكن أصبح يقين أن نصدق بوجود هذه البلدة. فاليقين ما تضطر النفس إلى التصديق به، فسماه الله عز وجل علم اليقين، علم اليقين، لتعلم علما لا مجال فيه للشك ولا للريب أنك ستعلم ما كنت غافلا عنه، وستعلم ما كنت غائبا عنه، وستعلم ما كنت تدعي أنك تتغافل عن هذا الأمر، وستعلم علم اليقين نفسك ستضطر آنذاك إلى أنه هذا يوم الحساب الذي لا عمل فيه. مهما ناديت، مهما قلت رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، لا رجعة لك، لا رجعة لك تماما. حتى يقال في لطائف التفسير: المطلقة طلاقا بائنا 3 مرات لها رجعة إن تزوجت بأحد آخر دون أن يقدر لها الطلاق، طلاق المحلل أو زواج المحلل، لها رجعة. والميت لا رجعة له، والميت لا رجعة له. لماذا؟ لأنه هو يعلم ذلك، فقال: لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا. لأنه إن رجع إلى حياته مرة أخرى كما قلت سيعمل كما عمل تماما، سيختار طريق الطلاح والعياذ بالله. مع أن الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واخترت أن تدس نفسك، واخترت أن تكون من الطالحين، واخترت أن تكون من أهل النار، ربما بغفلتك، ربما بعدم إيمانك باليوم الآخر، ربما بعدم تفكيرك بأن هناك يوم فيه حساب بلا عمل، ربما ربما ربما. الحاصل أنك ستكون من هذا الاتجاه. فهل تحب أن تكون من أي المثالين؟ من الذين التهوا وتمسكوا بالله المباح حتى زاروا القبر فعلموا أنه اليقين؟ يقول: إن العذاب 4: عذاب الدنيا، وعذاب قبضة الروح، وعذاب القبر، وعذاب اليوم الآخر الذي يبدأ بالبعث والنشور، يبدأ بالبعث والنشور. 4 عذابات يمر عليه الإنسان. قد يقول قائل: كيف الدنيا عذاب وهذا عنده من الأموال وعنده من الأولاد وعنده كذا وعنده كذا؟ ألم تسمع أن الله قال: من أموالنا وأولادنا، إن من أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم؟ ألم تسمع أن الله قال في كتابه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة؟ من أدراك أنه على صلاح؟ من أدراك أنه على صلاح؟ مثل يضرب عند كتب التفسير وإن كان في كلام في سنده، أن رجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أدعو الله لي أن يكثر مالي. فقال: يا أبا ثعلبة، قليل يشكر خير من كثير لا يشكر. قليل المال دائما يشكر، تكون مستطيع لأداء شكره. ففهم الرجل أن الشكر هو زكاة المال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أؤدين زكاته. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت إبله في الوادي كالدود، كالدود، إبل، إبل، أنعام، كالدود في الوادي. فانشغل بعدهن عن الجماعات صلوات، ثم انشغل بعدهن لما كثرت عن الجمع، ثم انشغل بعدهن لما كثرت عن الأعياد. فأنزل الله عز وجل فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة. فأرسل له علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تدفع شطر مالك زكاة، نصف المال. فقال: هذا جور، هذا جور. قال: أمرنا رسول الله ألا نأخذ منك شيئا، فقد أنزل فيك كيت وكيت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية. فهرول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خذ شطر مالي. قال: لا، أمرني ربي ألا أخذ شيئا، خذ مالي كله. قال: لا أبدا. يقول ابن كثير تعقيبا عن القصة: وكنا نعده صحابيا إلا بعد هذه القصة أصبح منافقا من كثرة ماله، من كثرة ماله. من أدراك أن صاحب الأموال هذه على صلاح؟ من أدرك بذلك؟ هو وربه تماما. لكن أنت الذي ترى، وأنت الذي تختار من أي مثال تحب أن تكون. من المثال الذين سيعطيهم الله عز وجل الماء من الكوثر، لأن يوم القيامة يجمع على حوضي، حوض الكوثر، نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشرب الإنسان شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من أهل العصر الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أم من أهل القارعة والماعون الذين ألهوا بالله المباح وتكاثرت عنده الأموال والأولاد والجاه والسلطان وظنه بذلك أنهم من الفالحين وهم من الطالحين؟ لا بد أن تضع هذا المثال وذاك المثال نصب عينك وأنت على منتصف شعبان. إما أن تدرك رمضان وتتسلم رمضان من ربك بصورة تكون لك فرصة في الزيادة في الطاعات، وتسلم رمضان ربك بصورة يرضى ربك بها عليك، وإما العكس والعياذ بالله. يمر عليك رمضان كيناير، لا تستفيد من رمضان كما لم تستفد من يناير تماما. إن مر عليك هذا مثل ذاك فاعلم أنك من الخائبين. وإن مر عليك رمضان كما كان يقول ابن مسعود، نستحضر رمضان قبله بستة أهلة، ستة أشهر، ونتوحش رمضان بعده بستة أهلة. العام كله ينتظرون رمضان، العام كله ينتظرون رمضان هدى للناس، الهداية، لأنه شهر الفلاح، شهر يودع فيه الخصومات، شهر يكون التحاب فيه أولى، شهر يكون الطاعة لله فيه أولى، شهر يكون القربة لله فيه أولى، شهر تكون أقرب إلى قرآنك الذي ربما أن يكون طوال العام يدعو عليك ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا طول العام، والتراب على المصاحف على الأرفف، فلا تكون من هؤلاء، وكن من أصحاب القرآن، كن من أصحاب القرآن الذين أحبهم الله عز وجل، الذين كانوا أهل الله وخصته، كن منهم، كن مع قرآنك. تعود أهل العلم سلفا إذا جاء منتصف شعبان أن يغلقوا أبوابهم ويمتنعوا عن دروسهم وحتى خطبهم لا يأتونها إلا قليلا، فهم وكتابهم، رغم أنهم حفاظ بكتاب الله عز وجل، إلا أن هذا ديدنهم، هذا كتابهم، هذا دينهم، أملا منهم أن يكونوا من أهل الله وخاصته. أليس من باب الأولى أن نكون نحن كذلك؟ تكون هذه دعوة أن نستقبل رمضان بقلب سليم يرضى رب العزة عز وجل عليه فيسلمنا رمضان ويتسلم رمضان منا، أم أننا والعياذ بالله لا نرضى بذلك؟ أترككم مع هذا السؤال، ولكل واحد منكم إجابته في رأسه يجيب عليها كيفما يشاء، فهو وإجابته، ولكن يضع المثالان وفق عينه وأمام عينه، إما أن تكون من الكوثر والعصر، وإما أن تكون من القارعة والماعون. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.